بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع يوم جديد تسطع شمسه على المحروسة بالأمن والأمان، بالسعادة والخير والسلام، وفي ظلال الرحمة الوارفة يتواصل نبض الحياة وتجدد اللقاء. ويمكن النهاردة حبست الأنفاس في انتظار المحاكمة الخطيرة، تعتبر في رأيي محاكمة القرن بالنسبة لمصر، واللي كان فيها قلق وتهديدات وتوترات، لكن عناية الله تغني عن كل العنايات، ورعاية الله تغني عن كل الرعايات، وتظل المحروسة محروسة. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، والوحيدة اللي تقال عليها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بنفس الصيغة اللي تقالت على البيت الحرام، ومن دخله كان آمنا، فهي مقر الأمن والأمان بإذن الله إلى قيام الساعة. النهاردة هنتكلم عن الوقاية من أمراض القلب، وإحنا بنتكلم عن بلد محدودة الموارد، موازنة الصحة فيها لا تتعدى 3.5%، بينما نحن نطالب أن ترتفع موازنة الصحة من الدخل القومي لتصل إلى 10% أو 15%، وبالتدريج، مش عايزين مثلا هنقول تحميل سريع وحاد يثقل كاهل الدخل القومي، لكن لابد أن يوضع على أولويات الحكومة الحالية والنظام الحالي الصحة، لأن الصحة أساس وأمن قومي ومجتمع سليم وصحيح ومجتمع منتج بناء. أما مجتمع تنتشر فيه الأمراض ويتراجع نصيب الفرد في التأمين الصحي، ده مجتمع معرض للمشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية أيضا. المجتمع السليم مجتمع بناء منتج متقدم، والحضارة الآن جناحها بالنسبة لأي بلد مستقرة أن تكون هناك صحة على أعلى مستوى، أن يكون هناك تعليم على أعلى مستوى. ويتشدد اللقاء مع نبض الحياة، مع القلب، مع الدوران، مع السريان، مع الشريان، مع الجلطات، مع الدعامات، مع الصمامات، مع كل ما يخص القلب في الصحة والمرض، مع كل اللمسات الأجازية في القرآن والسنة التي تناولت طب القلب وصحة القلب في صحيح الحديث وفي محكم كتابه عز وجل. والقرآن لم يكن كتاب علم، ولم يكن دستور علم، ولكنه كان دستور حياة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك هتلاقي فيه لمسات أعجازية جميلة جدا، وفي آياتك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالتأمل والتبصر والبصيرة في النفس وفي الآفاق ده بيفتح المناطق الأعجازية. يعني الواحد هو يتأمل في الآيات هتلاقي الآيات معجزتها تتوالى إلى قيام الساعة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وحيث أن الآفاق هي كتاب الله المفتوح، وحيث أن القرآن هو كون الله المقروء، فبين الكونين نتأمل، وفي الإطارين نتثقف ونبصر ونتبصر ونلقي الضوء على مواطن الإعجاز. لما بنيجي نتكلم على الوقاية من أمراض القلب هنلاقي لها كذا محور. المحور الأول اللي هو المحور الصحة النفسية، دي القرآن تناولها بالتفصيل. المحور الثاني النشاط البدني والعبادات. المحور الثالث اللي هو الغذاء. يمكن أنا اتكلمت عن الغذاء قبل كده، لكن هضيف المرة دي عندما أتناول عن الغذاء بعض الأغذية وبعض مبادئ الصحة العامة في التغذية، لأن دي أساسية للوقاية من أمراض القلب وطب القلب. أول حاجة وأن تصوموا خير لكم. فالصيام ده فريضة سنوية شهر من السنة، وأيضا سنة أسبوعية، كان المصطفى يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، بالإضافة إلى الأيام أو الليالي اللي هي القمرية، كان فيها القمر واللي هي البيضاء في منتصف الشهر. وكان يقول خير الصيام صيام أخي داود، يصوم يوما ويفطر يوما. طيب الاتصالات الحقيقة بدأت تهل بدري، نتلقى اتصال ثم نستأنف حديث اليوم عن الوقاية من أمراض القلب في القرآن والسنة. ايوه عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا دكتور.
اهلا بحضرتك.
بقول لك اسباب تضخم عضله القلب يا دكتور.
اسباب تضخم القلب، حاضر، ده سؤال مهم جدا.
تضخم عضله القلب
في اسباب كثيره جدا لتضخم عضله القلب، اهمها ارتفاع ضغط الدم، لكن كل امراض القلب قد تؤدي الى تضخم عضله القلب. يعني الصمامات ممكن تؤدي الى تضخم عضله القلب اذا اهملت، الشرايين التاجيه ممكن تؤدي، ارتفاع ضغط الدم، امراض القلب الخلقيه، كل امراض القلب ممكن تنتهي بالتضخم، لكن السبب الرئيسي هو ارتفاع ضغط الدم المهمل، ده بيؤدي الى تضخم عضله القلب. وتضخم عضله القلب غير تمدد وترهل ووهن وضعف عضله القلب. يعني في الاول بيكون فيه الجدار بيبقى سميك، وبعد شويه لان هي زياده مرضيه والتضخم مرضي ليس فسيولوجي، تبدا الجزء من العضله الذي تضخم يحصل فيه تلف وتليف وضمور وتمدد وترهل ووهن وضعف، ويتحول التضخم عضله القلب الى تمدد وترهل بنسميه دايليتد كاردوميوبثي، اللي هو تمدد عضله القلب او اعتلال عضله القلب الانقباضي، توصل الواحد يوصل للهارت فيلير، الفشل القلبي او الهبوط القلبي، وده بيبقى عباره عن مفيش مجهود خالص، نهجان مع اقل مجهود، ميه في الصدر كل شويه، ميه في البطن، ميه في الرجل في القدمين، اي حركه في نهجان، مفيش قدره على المشي ولا خطوه واحده، دي مراحل هبوط القلب المتقدمه. وزي ما قلت لحضراتكم اهم سبب واكثر الاسباب انتشارا لتضخم عضله القلب هو ضغط الدم القاتل الصامت المسكوت عنه المنسي. ليه المنسي؟ لان ملوش اعراض. يعني في ناس كثيره جدا بتعتقد او بتربط بين ارتفاع ضغط الدم والصداع، بينما انا قلت قبل كده مش موجود في اي الكتب العلميه ان الصداع عرض رئيسي لضغط الدم، بالعكس هبوط ضغط الدم او انخفاض ضغط الدم قد يكون هو السبب الرئيسي للصداع. اما الصداع في حد ذاته ممكن يكون سبب لرفع ضغط الدم، لان الالم كل الالام، الام الاسنان، الام البطن، الام النفسيه ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم اللي هو ارتفاع ضغط الدم العصبي. لكن ارتفاع ضغط الدم المستمر عاده بيكون ايديوباثيك ملوش سبب خالص. يعني لغايه دلوقتي رغم التقدم العلمي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، هتلاقي عندنا مناطق مجهوله كثيره جدا في طب القلب، ولما احنا بنعجز عن معرفه السبب نقول ايديوباثيك، اي ضغط الدم المرتفع غير معروف السبب. هتلاقي عندنا لغايه دلوقتي امراض كثيره جدا على راسها ضغط الدم، نقول ان اكثر من 98% من الحالات برايمري او ايديوباثيك، يعني غير معروف السبب. نرجع للوقايه من امراض القلب في القران والسنه والايات التي تناولت الاكل او التغذيه او الصيام. اتكلمنا على مبدا الصيام واهميه ان تكون المعده خاليه او ان تكون يعني بتسد الرمق حد الحاجه لكن دون البطنه، والبطنه كما قال العرب تذهب الفتنه، والمعده بيت الداء، والحميه راس الدواء، اي المعده عندما تمتلئ بتكون هي سبب معظم الامراض، والحميه اي قله الاكل هي راس الدواء او راس الشفاء. نيجي نتكلم على اللي هو النمط التغذيه، عدد المرات. يمكن يحضرني قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. دي ايه يعني جميله جدا وعميقه جدا، واسست الاساس الطبيعي الفسيولوجي لطب القلب الحديث والوقايه من امراض القلب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني هو لا يحط على الامتناع التام، ولكن يقول تاكل بمقدار، تشرب بمقدار، لكن لا تسرف، لان الاسراف والتمادي الافراط في التغذيه ممكن يؤدي الى المشاكل. طيب احنا بصدد الخروج الى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنستأنف الحديث عن المعجزات العلميه القلبيه او التي تخص القلب في القران والسنه والوقايه من امراض القلب. فاصل ونعود بعد قليل.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفان الأقل،
قل لي لماذا لا تصلي.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
جاوب على سؤالنا واربح رحلة العمرة شاملة الإقامة والطيران وتمتع بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف الجوائز مقدمة من شركة Travel Solution وسؤالنا هو كان عليه السلام من بني إسرائيل وعند ولادته خبأته أمه خوفا عليه من أن يقتله آل فرعون فأوحى الله إليها أن تضعه في صندوق وتلقيه في اليم من هو هذا النبي؟ 1. سيدنا موسى 2. سيدنا عيسى 3. سيدنا الخضر فقط اتصل من أي محمول على 2394 أو من أي خط أرضي على 09571
أهلا بكم من جديد ويتواصل نبض الحياة وما الحياة إلا مساحة نبضة وما العمر إلا نبضات معدودات أعدها وأحصاها المولى عز وجل وتجدد اللقاء مع القلب ومع الوقاية من أمراض القلب لكننا في يوم استثنائي يوم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأ الله الحرائق ويا مصر أحبك رغم الجراح والوخز والنبضات الجريحة ويا حادي العيس ابدأ بذكرك مصر فمصر هي الكنانة المحروسة بعين الله سبحانه وتعالى. لما كنا بنتكلم عن النمط الغذائي ونمط التغذية وأسلوب التغذية كما جاء في محكم الكتاب قرآنه عز وجل، اتكلمنا عن خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقلت لحضراتكم ان هذه الآية لخصت ملخص كتب التغذية: تأكل بقليل، تشرب بقليل، ولا تسرف. يعني الآية لم تنهى عن الأطعمة امتناعا تاما، وعشان كده انا برضو لا اوصي بالحرمان التام، يعني اقول له قلل مثلا من اكل كذا، قلل من اكل كذا، لكن الامتناع التام طبعا لا يمكن التأتي له ولا يمكن حصوله. لذلك الاعتدال في المأكل، الاعتدال في المشرب، ده مهم جدا من أساسيات التغذية. اللمحة الإعجازية الجميلة في هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. احنا كلنا عارفين ان زيارة المسجد اليومية، الفريضة اليومية، 5 مرات، فجعل قرن بين عدد زيارة المسجد والتزين عند المسجد والأكل والشرب. فأنت لو زودت عدد الوجبات وخليتها من 3 لـ5، ودي مهمة جدا لمرضى القلب. يمكن أنا دايما أقول كده للوقاية من أزمات القلب، أقول له إيه؟ ما تملاش المعدة مرة واحدة، يعني قسم الوجبة الرئيسية بتاعتك على 2 أو 3. الفطار مهم جدا، ولسه في دراسة حديثة أمريكية نازلة دلوقت بتتكلم عن أهمية الفطار، وإن الناس اللي بيهملوا الفطار دول أكثر عرضة لمشكلات القلب، وأكثر عرضة للإفراط في باقي اليوم، وأكثر عرضة للسمنة وزيادة الوزن والبدانة بكل شرورها وبكل أعراضها الجانبية. الغداء ممكن تقسيم الوجبة الرئيسية إلى 2 أو 3. العشاء لو قدرت تتجنبه يبقى أحسن. ويمكن كلكم دلوقتي عرفتوا المثل اللي أنا دايما أقوله: كل إفطارك، أعطي نصف غدائك لمن تحب، وأعطي عشاك لعدوك. يعني الغداء ممكن تقسمه، ما تاخدوش كله، قسمه الاثنين، سواء أعطيته لصديقك أو أجلت الوقت لاحق. أما بالنسبة للعشاء فلو في واحد أنت بينك وبينه عداوة وعايز تؤذيه، ده ممكن تديله العشاء. وإن كل الدراسات الحديثة أثبتت خطورة الأكل المتأخر مع النوم مباشرة، وإحنا في مصر يمكن هتلاقي في ناس كتيرة جدا طول النهار شغالة، تلاقي وجبة الرئيسية بتاعته الدسمة يتبقى بالليل ويأكل وينام. لو في الأبحاث الأمريكية أن اللي بيأكل مباشرة وينام مباشرة بعد الأكل وجبة العشاء، ده عرضة لأمراض الشرايين التاجية وعرضة لأمراض الأوعية الدموية في الدماغ. لذلك على الأقل لابد أن يكون هناك فاصل 2 ساعة بين الوجبة الأخيرة، وجبة العشاء، والنوم. ويمكن احنا كلنا عارفين المثل القديم: تعشى وتمشى. يعني هو يفضل ان انت بعد العشاء ما لا تلجأ الى الفراش مباشرة، لازم يكون في فترة بينية. نرجع تاني للأغذية التي خصها القرآن بالذكر وهي تعتبر إعجازية. يمكن هتكلمت على حاجات كتير، لكن هتكلم على نقط مهمة، من أهمها العسل. والعسل في صورة كاملة، صورة النحل، لأهمية العسل: واتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فلقينا ان العسل اللي هو في الجبال، العسل الجبلي، ده أهم أنواع العسل وأحسن أنواع العسل إفادة للقلب والشرايين التاجية، العسل الجبلي الطبيعي المصفى. والقرآن لما تكلم عن العسل وصفه بما وصف به القرآن: فيه شفاء للناس. هنتكلم عن تفصيل هذه الكلمة ومعناها والملامح الإعجازية بها بعد تلقي هذا الاتصال. أيوة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام
دكتورنا الحبيب، ربنا يزيدك علما.
ازيك يا ابو حميد؟
الحمد لله بخير والله. الله يكرمك. لو تكرمت يا دكتور، كنت عايز حد تتكرم علينا في نصائح ذهبيه كده لمرضى الضغط العالي.
الضغط العالي،
للوقايه من امراض
الوقايه من الضغط العالي.
وطبعا اكيد ان الضغط بيأثر بالسلب على موضوع الحلقه اللي هو القلب.
بالظبط.
فطبعا مرضى الضغط العالي عرضه كتير لحدوث جلطات، لحدوث نزيف،
جلطات وتضخم العضله، كل امراض القلب تبدا من الضغط.
بالظبط. لو نصائح ذهبيه كده في نقاط عده كده، ازاي المريض يعمل ايه، يحرق الدهون ازاي، ان هو مثلا يحافظ على ان الضغط يكون منضبط، اكون شاكر جدا لحضرتك يا دكتور.
شكرا يا محمد. احمد دايما اسئلته جميله جدا وبتبقى يا موجهه لنقطه مفيده وبيجيب من الاخر. يعني واحنا بنتكلم عن الوقايه، يمكن كل الحاجات دي هتبقى اجابه السؤال بتاعك يا احمد الحلقه كلها، لكن لو حبيتني ان انا اقولها لك على هيئه ملخصات، احنا بنحب كده اللي هي التليغرافات، على هيئه تليغرافات، مسجات اس ام اس سريعه، هقول: اكل قليل، يعني اول وقايه من الضغط اكل قليل، تاني حاجه حركه كثيره، تالت حاجه الاقلال من الملح والمخللات، الامتناع عن التدخين، اخر حاجه دي يمكن اللي هي الكتب يعني لا تتناولها بالتفصيل اللي هي الحاله النفسيه، القلب المطمئن، ابتعد عن الانفعال بقدر الامكان. ويمكن النقطه المهمه واللي انا هتناولها بعد الكلام عن التغذيه، النقطه النفسيه في القران الكريم وعلاج القلب والوقايه من امراض القلب بالحاله النفسيه، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. المبالغه هو ليس نهي كامل، في ناس يقول لك يقصد بالفرح البطر والأشر والغرور والتكبر، إن الله لا يحب الفرحين، لا يقصد الفرح فرح الغرور، نعم، لكن المبالغة أيضا، المبالغة في المشاعر، يعني هو يقدر يقول لا تغتر لا تبطر لا تتكبر، لكن هو اختص الفرح، الفرح الذي يخرج الإنسان عن مثلا هيبته وعن طريقته، المبالغة في المشاعر سواء بالفرح بالغضب بالانفعال بالحزن، بيضت عيناه من الحزن، ده الحزن ممكن يوصل الإنسان لمية بيضة، يعني تجيله مية بيضة في العين، يعني من أسباب التوتر ولا لا أن يحصل عينه تروح خالص، يفقد نظره من الحزن، ودي حصلت في قصة يعقوب والد يوسف عليهما السلام. إذن الحزن من ضمن الأشياء، والغضب والتوتر والانفعال، وإحنا كلنا في مجتمع يموج بتيارات من القلق والتوترات والانفعالات. هتقولي طب أنا إزاي هقدر أفصل نفسي والموجات الفضائية والقنوات الفضائية والبرامج الفضائية تصب ليل نهار شحنات كبيرة جدا من الحاجات المهيجة للأعصاب والمتعبة والمتلفة ومناظر الدم والدموع ليل نهار؟ لا، يعني التفاعل مع هذه الأشياء، من لم يهتبا بأمر المسلمين فليس منهم. أنا مش بقول لك افصل نفسك عن الواقع، لكن التفاعل باعتدال، ينبغي أن يكون تفاعلك مع الغضب مع الانفعال مع التوترات انفعال إيجابي، طاقة إيجابية وليست طاقة سلبية تهدم ولا تبني، لكن أنا عايز الطاقة الإيجابية التي تبني ولا تهدم، التي تشيد، التي تدفع إلى الأمام وليس إلى الخلف. اتصال جديد.
يا دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا عبد الرحمن، كلمتك عن عضلة القلب. أنا عندي تضخم في عضلة القلب، ورحت للدكتور قال لي الضغط مش مزبط، واداني أستاب واداني كونكور واداني الحبال اللي هي تحت اللسان دي، بس داي انا تعبان يا دكتور، عن دايما انهش كده وفيه
وجع. كم في المية كفاءة عضلة القلب؟ كم في المية كفاءة عضلة القلب؟
والله الدكتور قال لي عضلة القلب ما جاتش 61.
كام؟ 60؟
61.
61 يبقى الوظيفة الانقباضية كويسة، غالبا المشكلة في الوظيفة الانبساطية، عملية ارتخاء عضلة القلب، ودي لها طريقة معينة في العلاج.
بيجي لي وجع دايما كده.
بص حضرتك ممكن تجيب لي الفحوصات بتاعتك والموجات الصوتية آخر واحدة عملتها ورسم القلب عشان أحدد إذا كان هذا التضخم تضخم فيسيولوجي ولا تضخم مرضي، لأن أحيانا بيكون التضخم ده حاجة كويسة، لو واحد رياضي مثلا بيبقى عنده فيه تضخم في عضلة القلب تضخم فيسيولوجي وقائي، لكن لو ده تضخم مرضي نتيجة ضغط دم مش مكتشف أو نتيجة حاجة في الصمامات مش باينة، هنبدأ نقيم الموقف ونشوف هتحتاج أدوية معينة، في أدوية كتير قوي بتقلل حجم عضلة القلب، يعني عندنا مجموعات كبيرة من الأدوية بتساعد على من ضمنها الموسعات للشرايين والموسعات للأوردة وبعض مضادات الرينين وبعض مضادات البيتا، مجموعات كبيرة جدا من الأدوية بتساعد على استعادة حجم القلب الطبيعي وعلى نشاط القلب الطبيعي سواء بالانقباض أو بالانبساط. فلو سمحت تجيب لي الحاجات بتاعتك وأنا إن شاء الله أحاول أساعدك في الحالة بتاعتك. أمة الله.
أيوة دكتور، أنا حامل في الأسبوع 27.
أمة الله.
أيوة دكتور.
إزيك؟
الله يسلمك. أنا حامل في الأسبوع 27.
الأسبوع 27.
الدكتور قالت لي إن النبض بتاعي عالي.
النبض؟ كام؟
مش عارفة، هي قالت لي عالي.
هو لازم النبض يزيد مع الحمل، يعني أنت عندك في قلبين. تعرف الحديث اللي أنا دايما أتكلم عليه، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، وقلت قال ما جعل الرجل ولم يقل لما جعل لامرأة، أنت عندك قلبين، في دورتين دمويتين، في قلب الجنين والدورة الدموية بتاعته وفي القلب بتاعك. قلب الجنين ده بيمثل تحميل على القلب بتاعك،
بس يعني بيستمد من القلب بتاعك، مثلا لو سندت راسي
فطبيعي أن النبض يزيد في الحمل، بالإضافة إلى الأنيميا. يعني السيدات المصريات والحوامل بالذات طبيعة التغذية عندهم ما بتبقاش مظبوطة.
هي كانت الأنيميا في أول الحملة كانت مظبوطة.
الأنيميا كام؟ عندك الهيموجلوبين كام؟
كان كان في اول الحمل تقريبا 11.5.
دلوقتي كام؟
مش عارفه ما عملتوش.
لا لازم كل فتره تعيد، يعني انت قستي في الاول ولسه حجم الجنين صغير، دلوقتي الحجم بتاعه زاد، فمحتاجه ان انت تشوفي نسبه الهيموجلوبين. المفروض الهيموجلوبين بتاعك ما يقلش عن 12 باي حال من الاحوال عشان يبقى ضربات القلب بتاعك مظبوطه. لكن لو ظبطت الهيموجلوبين وحسنتي الحاله العامه بتاعتك وظبطت الضغط بتاعك، اذا كان الضغط بيعلى شويه.
لا هو الضغط قالت لي مظبوط.
طيب والضربات سريعه، في بعض الادويه بنديها بتقلل نبض القلب ومفيش منها خطوره على الجنين، من ضمنها الكونكور او الاندرال، بس لازم تتاخد مع الحديد والفيتامين.
اهم حاجه الأول. ان مفيش علاقه بين النبض والضغط.
لا ساعات الضغط العالي مثلا ممكن يخلي النبض يتلخبط، وساعات الضغط الواطي ممكن يخلي النبض يتلخبط، وساعات بيكون الضغط مظبوط والنبض عالي نتيجه فيه كهرباء زياده او نتيجه سبب تاني، زي مثلا انيميا، زي مثلا الحمل، زي ما الحمل في حد ذاته وهرمونات الحمل دي بتسرع كهربه القلب ونبض القلب الطبيعي.
هو يعني اللي ما عندوش نشاط كهربي زياده دي قبل الحمل. قبل
اللي ما عندوش نشاط كهربي زياده بيظهر في الحمل، اللي عنده نشاط كهربي زياده وبؤره كهربيه بتنشط جدا خلال الحمل. لذلك انا الناس اللي ببقى مشخصها من قبل الحمل ان عندها ضفيره كهربيه او بؤره كهربيه، ولا لو سمحتي ما تفكريش في الحمل الا بعد ما نعمل تدخل بالنسبه للبؤره الكهربيه بتاعتك، لان الضربات هتتسارع. وفي بعض الحالات ولسه عامل حاله الاسبوع اللي فات عملت
يعني
لها كل.
انا دلوقتي اعمل تحليل الانيميا بس؟
تحليل الانيميا ونعمل برضو موجات صوتيه على القلب تاني، نشوف كده الصمام الميترالي فيه ارتخاء ولا لا، ونعمل تحليل نشاط الغده الدرقيه. لان يعني ساعات الغده الدرقيه لما بتتلخبط في الحمل ممكن تلخبط.
الغده اللي هي T3 وT4 وTSH ولا الفريات؟
T3 T4 TSH والموجات صوتيه على القلب، ورسم قلب برضو نشوف كده الكهرباء طبيعتها ايه، والتحاليل انا قلت لحضرتك عليها واهمها صوره الدم الكامله CBC.
شكرا جدا يا دكتور.
تحت امرك. اتصال جديد. ابراهيم. ام مريم.
السلام عليكم.
اهلا يا ام مريم. وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور. لا
واطي، لا صوتك راح بعيد ليه؟
لو سمحت يا دكتور عندي ابني ماشي وطنا خلاص وطنا وطي اي حته في الجو خالص.
علي صوتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضلي.
ايوه يا دكتور عندي ابني 7 سنين وثواني
ماله؟
ايوه وحللت له الميكروب السباحي وطلع عنده 400، فكشفت عليه وكده.
سرعه الترسيب كام؟
نعم.
المفروض النشاط الروماتيزمي فيه 3 تحاليل، في سرعه الترسيب، في البروتين المتفاعل، في الاجسام المضاده. الاجسام المضاده 400 دي يبقى ايجابيه لان المفروض ما تزيدش عن 200، فكده عنده نشاط زايد.
ما انا كشفت عليه والدكتور قال لي ده احنا لو كشف يعني جميع الاطفال اغلبيه الاطفال عندهم وكده.
لا لا طبعا.
وانا هديكي مضاد حيوي وبعد شهر احلل له تاني يعني ما حبش ان انا اديله الحقن.
للاسف الكلام ده مش مظبوط تماما، لان هي البدايه بتاعت الحمى الروماتيزميه وروماتيزم القلب بتبدا بالاجسام المضاده، ونفسي يا ريت الناس اللي هي مش متخصصه في هذا المجال لا تفتي بفتاوى خاطئه. زي ما في الفقه والدين ناس بتفتي بدون علم، ايضا للاسف في طائفه كبيره من الاطباء اللي هم لم يتخصصوا ويدوبك معلوماتهم وقفت عند مثلا بكالوريوس اللي اتخرجوا من 30 سنه وما ذلك
يعني
يفتي،
وبيضر
قلوب اطفال كثيره جدا. وبعد كده بيجي لي الطفل عنده 15 20 سنه ابص الاقي عليه روماتيزم في القلب، يقول لي فعلا انا زمان كان جالي نشاط روماتيزمي وما خدتش الحقنه وبطلت والدكتور قال لي ما تكملش، وندخل في مشاكل كبيره. لذلك
لو سمحت يا دكتور.
نعم.
حقنة يعني هي لازم اختبار
الحقنة
دي كل ما اجي
اديله؟ يفضل، لكن هو لو ما عندوش حساسية وما فيش حد في العيلة عنده حساسية منها بتبقى سهلة، ممكن تعمليها مرة بعد مرة لو بيرجعوا الاختبار ده. وحاليا بيعملوها مع بنج موضعي، يعني هتبص تلاقي في الصيدلية في بنج موضعي بيتاخد مع الحقنة سواء في الاختبار او في الحقنة نفسها، بيقلل الألم وبيخلي الطفل مش متضايق منها ولا تعبان منها. فممكن تخلطيها بالبنج الموضعي، تخلطيها بالبنج الموضعي وتعملي له التحليل وتشوف الحساسيه. وغالبا هذا الطفل اللي طلع عنده نشاط للميكروب السبحي او الاجسام المضاده للميكروب السبحي هتلاقي عنده سرعه الترسيب عاليه، وهتلاقي عنده كمان البروتين المتفاعل سي ايجابي. لازم تعملي له موجات صوتيه على القلب عشان تطمني ان صمامات القلب سليمه وان الاجسام المضاده دي لم تصل الى صمامات القلب وما عملتش روماتيزم في القلب. وبعد كده هنستمر على البنسلين الطويل المفعول مره كل اسبوعين، مره كل اسبوعين، وانا بحفظها تاني للامهات واولياء الامور.
لو سمحت يا دكتور الله يخليك، مفيش بديل؟
ليه؟
مفيش بديل للحقن دي؟
في اقراص بس مش مؤثره ومش متواجده في مصر بصفه دايمه، لذلك انا بفضل الحقنه بتتاخد مره واحده بتغطي اسبوعين، دي الانسب. ودي يعني مش هقول لحضرتك ان هي قد ايه منعت مشكلات كتيره جدا وحامت قلوب كتير جدا من الاطفال، ومن ضمن الحاجات اللي هي فرقت جدا في الحمى الروماتيزميه في مصر وقللت عدد الناس اللي جالها مشاكل في الصمامات البنسلين طويل المفعول. يعني اللي هيشوف خريطه امراض القلب في مصر في الستينيات والسبعينيات وبدايه الثمانينات هيلاقي ان كان روماتيزم القلب ده هو اللي يعتبر الوباء او المرض المستوطن زيه زي بالهارسيا بالضبط. لكن بفضل الله اولا ثم بجهود القائمين على هذا المجال ونشر الوعي الصحي والتهابات الزور اللي هو العلاج بتاعها والتشخيص الحد والسريع والحقنه بتاعه البنسلين طويل المفعول اللي بتتاخد بانتظام، دي قللت كتير جدا من مشكلات القلب ومن مشكلات صمامات القلب. واصبحت الحمى الروماتيزميه مش هي رقم واحد في امراض القلب، تراجعت بعد امراض الشريان التاجي وامراض العصر الحديث نتيجه ارتفاع الضغط الدم وارتفاع السكر والكوليسترول والتدخين، بقى الشريان التاجي بيحتل المقدمه وبعد منه بتيجي الحمى الروماتيزميه ويلي الاثنين او يليهما اللي هو امراض القلب الخلقيه وبعض الامراض الاخرى. نرجع تاني للوقايه من امراض القلب لكن الاتصالات تتوالى، هنشوف مصطفى وبعد كده نرجع لموضوع الحلقه. اتفضل يا مصطفى.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
حضرتك انا مراتي بقى لها فتره كده بيجي لها خفقان في القلب
خفقان
وزياده ضربات القلب بعد الاكل على طول.
بعد الاكل
فكشفنا عليها الدكتور قال لها عندك ارتجاع مريئي.
ارتجاع مريئي
واعطاها موتيليوم ودواء اسمه اوميز.
قال لي للضربات ولا لا؟
وقال لي في الاول بعد كده رجع تاني استمر يعني ما راحش. يعني
عندها كم سنه؟
عندها 30.
ما كانش عندها قبل كده روماتيزم في القلب او حمى روماتيزميه او خدت بنسلين طويل المفعول وهي صغيره؟
خدت بنسلين؟ لا ما خدتش عادتها.
طيب عملت موجات صوتيه على القلب بينت ان في ارتخاء في الصمام الميترالي؟
لا معلش هو الدكتور قال لها دي اعراض الارتجاع المريئي
مفيش حاجه اسمها اعراض بالكلام، دلوقتي في فحوصات ده احنا عندنا اجهزه يعني بتفصل كل حاجه هو القلب بتفصصه يعني تعرف الكهرباء وتعرف الصمامات وتعرف العضله وتعرف النشاط الكهربي وتعرف اذا كانت البؤره موجوده فين، اذا كان ده نشاط كهربي فيسيولوجي ولا مرضي. ما ينفعش الكلام الشفوي ده، خلاص العصر ده انتهى. عندنا دلوقتي عصر الطب القائم على الدليل والبرهان والعصر العلمي القائم على الابحاث.
تمام.
فما ينفعش ان انا بس كده بكلمه ده مريء وانتهينا، لا موضوع اكبر من كده طالما الاعراض موجوده.
العارف
هو لو الاعراض اختفت اقول خلاص
ولا تمشي على الموتيليوم لمده شهر
ماشي، الموتيليوم خلاص ريحها من المريء لكن ما زالت كهرباء القلب. انه واضح ان كهرباء القلب دي مشكله موازيه وليس بالضروره ان تكون نتيجه للمريء، يعني مش كل الناس اللي عندها ارتجاع في المريء عندها اختلال في كهرباء القلب، فهي بتشتكي من الخفقان والخفقان ده عرض من اعراض امراض القلب.
تمام.
فلازم تروح لطبيب قلب يشوف القلب ايضا ويعمل فحوصات للقلب ورسم قلب وموجات صوتيه، يمكن يحتاج رسم قلب بالمجهود، يمكن يحتاج رسم قلب مستمر 48 ساعه هولتر بيراقب كهربه القلب ويشوف الخفقان ده لما بيجي
يعني اكتر من مره رسم قلب اكتر من مره.
لا بيبقى مستمر جهاز كده، جهاز بتروح بيه بيرسم هو على فلاشه بيسجل كانه بيراقبها زي مونيتور داخلي كده بيسجل على فلاشه بدون ما يظهر له صوت ولا يظهر له اي رسمه، هو بيسجل على الفلاشه وبعد كده الفلاشه دي بتيجي عندي مثلا في السوفت وير عندي في العياده، بنحلل بقى الرسومات بتاعت يومين ونشوف وقت ما حصل الخفقان الضربات دي كانت ضربات طبيعيه ولا ضربات طالعه من بؤره شاذه.
تمام.
او في ضفيره كهربيه شاذه وطالعه من الاذين الايمن ولا من الايسر ولا من البطين الايمن ولا من البطين الايسر، وهيكتفى مثلا بادويه بسيطه ولا لازم ندي ادويه لكهرباء القلب. وهل لها اسباب ثانيه؟ هل الغده الدرقيه فيها مشاكل؟ هل في صوره دم متلخبطه؟ هل في سبب عام؟ يعني الموضوع ده موضوع كهرباء القلب ده علم كبير جدا قائم بذاته وله المتخصصون فيه واصبح من اكبر فروع الطب في مصر وفي العالم. يعني انت لو شفت مراكز القلب المتقدمه في اوروبا وامريكا وانا رحت اماكن كتير من دي هتلاقي يعني وحدات كهرباء القلب بتشغل تقريبا 50% من امراض القلب ولها عمليات ولها فحوصات واجهزه حديثه مذهله مذهله. التقدم في هذا المجال مذهل فما ينفعش الامور تتاخذ بهذه السطحيه وبهذه البساطه اذا كنا فعلا عايزين نوصل لتشخيص سليم وعلاج دقيق، لان العلاج الدقيق لابد ان يبنى على التشخيص السليم. زي المنطق بالظبط، مقدمات سليمه تؤدي الى نتائج سليمه، لكن لو المقدمات فاسده والاستدلال فاسد وبالتالي هيطلع النتيجة مش مظبوطة ويبقى النتيجة مش صحيحة. نرجع للنهاردة الحلقة بتاعتنا الوقاية من أمراض القلب وكيف تناول المولى عز وجل الصحة الإنسانية عندما قال فيه شفاء للناس على العسل، وقلنا أنه هو حدد بالترتيب وقال مخاطبا النحل أنها أوحى عليها اتخذي من الجبال بيوتا. العسل النحل الجبلي البصفة، وده بيجي من بعض المناطق وأعتقد ده بيبقى أغلى أنواع العسل، سعره غالي شوية، بس هذا النوع من العسل فيه شفاء للناس فعلا. كل الأبحاث اللي اتعملت على هذا النوع من العسل بيحافظ على الشرايين التاجية وبيحافظ على الأوعية الدموية وبيمنع الذبحة الصدرية وبيحسن جدا إيقاع القلب وضربات القلب وبيحسن كفاءة عضلة القلب. فالعسل ده فعلا فيه شفاء للناس. يمكن كلمة فيه شفاء للناس دي ذكرت في القرآن بصدد كتاب الله عز وجل على القرآن عندما قال فيه شفاء لما في الصدور، يمكن ده تخصيص أشد. وأيضا القرآن لما تيجي تشوف الناس اللي هي المرتبطة بالقرآن قياما وركوعا وسجودا وتلاوة أناء الليل وأطراف النهار، دي بتلاقي قلوبها مطمئنة، بتتنزل عليها ملائكة الرحمن بالسكينة، والقلب المطمئن الوادع بيكون قلب سليم معنويا وقلب سليم عضويا. فالسلامة القلبية المعنوية أيضا تنعكس بالضرورة على سلامة قلبية عضوية. الواحد اللي كده قلبه مستريح راضي بالمولى عز وجل، ما عندوش خوف من المستقبل، ما عندوش توتر، راضي باللي ربنا يجيبه، ده بيكون قلب أيضا خالي من الأمراض العضوية. ويمكن العرب زمان شبهوا قلب الغيور والحسود بالنار التي تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فعلا إحنا بقى عندنا أمراض حديثة جدا نتيجة التوتر، يعني في متلازمة ظهرت حديثا بيسموها ستريس كاردوميوبثي اللي هو التمدد في عضلة القلب نتيجة التوترات، بيحصل كأنه أزمة قلبية حادة فعلا، والقلب يتضخم ويتمدد من التوترات والقلق. والسبب في ذلك اللي هو زيادة إفراز هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين اللي هم بتوع الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن التوترات والانفعالات، والذي بيعلو تركيزه في الدم في بنسميها 3F، بنعلمها لطلبة الطب في الفسيولوجي في سنة أولى، 3F تير فايت أند فلايت، في الخوف والفزع والطيران والقتال، يعني اللي هي الأوقات العصيبة جدا في حياة الإنسان والمحطات الرهيبة جدا بتلاقي هذا الهرمون بيزيد. فلو كان الواحد طول النهار مشدود وشدد الزناد ودايما بيتأزم ومكشر بتلاقي هذا الهرمون بيفرز في الدم بكثرة، بيزود ضربات القلب ويعلي ضغط الدم ويعمل تلف في عضلة القلب، بل أحيانا عندما يأتي بصورة حادة ممكن يؤدي إلى صورة شبيهة بالأزمة القلبية الحادة. ويمكن الواحد بيمر في العناية المركزة في معهد القلب يلاقي نص الحالات من الشباب اللي هو تعرض لضغوط نفسية وتوترات، يقول لي يا دكتور أنا كنت كويس جدا بس زعلت، اتحرق دمي، حسيت إن في سكاكين بتقطع في صدري، وحسيت إن أنا بروح، وحسيت إن أنا بعرق جدا، وحسيت إن أنا خلاص قلبي هيتوقف. يجي نعمله رسومات القلب تلاقي الفحص بتاع أزمة قلبية. وعلى فكرة كثير من هذه الحالات ممكن تعمل له بعد كده فحوصات للشرايين التاجية وتصور الشرايين التاجية تلاقي الشريان سليم مفتوح، فبتبقى هي أزمة حادة وبعد كده بتنقشع بإذن الله تعالى. لذلك الوقاية القلبية والوقاية بالحالة النفسية مهم جدا. زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة للغذاء يمكن استطردنا عشان كلمة فيه شفاء، فكلمة فيه شفاء اتقالت على العسل واتقالت على القرآن. ويمكن الأبحاث اللي اتعملت على تلاوة القرآن على القلوب لقيت فعلا النبض بيهدى وان الحالة بتستقر، والناس القارئة للقرآن الحافظة للقرآن بيكون قلبها مستقر وهادئ. هنتناول هذا الموضوع بأكثر تفصيلا ونلقي الضوء على جوانبه بعد فاصل قصير إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر،
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقر، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحه اللي ما يقدروش ياخدوا ادويه عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، لياتي اليك بافضل تركيبه في العالم مكونه من خلاصات الزيوت الطبيعيه.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للالام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعيه بايدي مصريه 100% ومرخصه بوزاره الصحه.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري. بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
الرحمة باب الخيرات ومنارة كل القنوات، الرحمة باب الخيرات ومنارة كل القنوات، يحفظها الخالق منهاجا وسراجا نحو الجنات، وسراجا نحو الجنات.
أعزائي مشاهدي الرحمة وأصدقاء نبض الحياة، يتجدد اللقاء. ويمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن العسل وفيه شفاء للناس، وأن العسل المصفى والعسل الجبلي، والقرآن عندما قال للنحل وأوحى إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا، جعل بالترتيب كده اللي هو الجبلي. لذلك العسل الجبلي، كل الأبحاث والدراسات اللي اتعملت على العسل المصفى، العسل النحل الجبلي، ده أجمل أنواع العسل من ناحية الفائدة الصحية، وقاية من كل أمراض القلب، وهو مطهر عام. برضو الجميل في هذه الآية فيه شفاء للناس، أي فيه شفاء لأمراض كثيرة جدا، ووقاية لأمراض القلب وأمراض الشرايين وأمراض الأوعية الدموية وأيضا الجهاز الهضمي، ومطهر عام، وفي أجسام مضادة تحسن المناعة. يعني العسل فعلا ده عبارة عن صيدلية متكاملة تحافظ على صحة الإنسان بطريقة وقائية. يعني الواحد لو ياخد معلقة أو معلقتين كل يوم دي هيبقى ده وقاية من أمراض القلب. نيجي على النقطة الثانية اللي هو القرآن برضو تناولها بالفحص والذكر والتوكيد، التمر. وكل يوم بلاقي أبحاث جديدة على التمر وفوائده، وآخرها بحث يتكلم عن فائدة التمر للأسنان، مادة الفلورين، الفلور دي بتدي يعني رائحة طيبة للفم وتمنع تسوس الأسنان وبتقتل البكتيريا الضارة اللي هي في الفم. أيضا التمر وقاية من أمراض القلب، ومواد مضادة للأكسدة، وملح البوتاسيوم الذي يضبط إيقاع القلب وبيعمل وقاية من اختلال كهرباء القلب. والقرآن يمكن لما اتكلم في قصة مريم، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، يمكن أجمل أنواع التمر اللي هو التمر الطازج. يعني ياريتنا نتوخى تاريخ الصلاحية يكون حديث وما يكونش يتخزن فترة طويلة جدا، لأن ده اللي بيبقى محتفظ بالصفات. يعني هو رطبا جنية، أي مجنية يعني محصودة من وقت قريب. اتصال جديد ونسائل في الحديث عن التمر وفوائد التمر وأهميته للقلب والوقاية من أمراض القلب والشرايين. نسمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا يا نسمة.
لو سمحت يا دكتور، أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده، وأنا قلت لحضرتك إن أنا عندي ارتجاع في السموم الميترالي، وقلت لي أعمل الإشعة يعني من جديد.
الموجات الصوتية.
أنا حضرتك عملتها، وكان الدكتورة قالت لي يعني نسبة في الارتجاع بسيطة جدا، يعني ما تستدعيش اللي أنا فيه ده كله.
لكن موجودة.
ايه لكن موجوده. وانا حضرتك ما باخدش ليها علاج خالص، يعني انا وانا حامل في الشهر السادس.
الشهر السادس؟ عامله لك ضربات سريعه؟
يعني هي شويه مش قوي.
ونهجان؟ نهجان؟
نهجان جدا، ومجهودي ضعيف قوي قوي، حتى من قبل الحمل، حتى من قبل ما اتجوز وانا برضو مجهودي ضعيف جدا.
طب صوره الدم الكامله كام الهيموجلوبين قلنا؟
ايه 9.
طيب ما يا بنتي ما خلاص، ما ده السبب الرئيسي.
ما حضرتك برضو قبل ما يبقى في حمل كانت 11، وبرضو كنت بشتكي بنفس الأعراض.
معلش بس ده زاد طبعا، لان انت عليك دلوقتي تغذية الجنين والتغذية بتاعتك، بقى عندك دلوقتي قلبين المفروض ان هما بيعتمدوا على قلبك يعني. فلازم انت تهتم جدا بالتغذية السليمة، ويمكن التمر من الحاجات اللي مفيدة للأنيميا ايضا، التفاح، الخضروات كلها، صفار البيض، الكبدة، العسل الاسود، كل الحاجات دي بتحسن الحديد وبتقلل النبض السريع وهتحسن النهجان بتاعك. لكن ارتجاع الصمام الطفيف ده ممكن ما يكونش مسؤول عن كل الاعراض، لكن هو مسؤول عن جزء ايضا من الاعراض. يعني هو برضو الارتجاع بتاع الصمام حتى لو طفيف يبقى لازم نهتم بيه. ويمكن انا انصحك برضو قبل الولادة لازم تعرضي نفسك على طبيب قلب يعمل لك برنامج وقائي لعملية الولادة، بيديك مضادات حيوية على الاقل 3 ايام قبل العملية وثلاث ايام بعد الولاده، وفي مضاد حيوي تاخديه 2 جرام قبل الولاده على طول لو هتعملي قيصريه او حتى ولاده طبيعيه، لان الاهمال في هذه الحالات ممكن يؤدي الى ان في ميكروب يتحرك. والصمام اللي هو فيه تفويت بسيط ده رغم ان هو مش مؤثر، لكن بيبقى عامل زي المغناطيس بالنسبه للميكروبات والبكتيريا، بيجذب الميكروب. فتبص تلاقي اللي هو الارتجاع الطفيف بعد عمليه الولاده بقى ارتجاع، زادت الحده بتاعته وزادت شدته ويبدا القلب يتاثر.
هو حضرتك مهم جدا. انا باخد ابره البنسلين.
بتاخديها لسه لغايه
دلوقتي؟
طيب ما ماشي، بس في لا ده مضاد حيوي تاني للوقايه من التهابات القلب غير البنسلين. طويل المفعول ده لازم اساسي، في مضادات حيوي مكثفه تانية لازم تتاخد بطريقه سريعه 3 ايام قبل العمليه 3 ايام بعد العمليه، وفي مضاد حيوي 2 جرام هيتاخد ساعتين قبل العمليه. وربنا يطمن عليك ان شاء الله. نرجع لموضوع حلقة النهاردة وبنتكلم عن الوقاية من أمراض القلب كما جاءت في القرآن. وللأسف الاتصالات بتتوالى ومش عارفين نتكلم خمس دقائق متواصلة على بعضها. طيب نتلقى هذا الاتصال. اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا يا أم محمد.
ازيك يا دكتور؟
ازاي حضرتك؟
ربنا يبارك في عمرك يا ابني يا رب وكتر من أمثالك يا رب.
خليك يا رب. دعوة حلوة دي.
أنا عايز أجيلك يا دكتور الله يكرمك، أنت في أنهي مستشفى؟ أنا عايز أجيلك.
طيب خدي النمرة بتاعتي والعنوان من الكنترول روم وإن شاء الله هيدوك وسيلة اتصال بيا. طيب بعد الاتصال ده نرجع تاني لموضوع الحلقة وهو الوقاية من أمراض القلب كما جاءت في القرآن، المراد عن القرآن. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على السنة. وبدأنا بمحور التغذية، نفسي نكمل النهاردة يعني لو ما خلصناش الوقاية من أمراض القلب في القرآن يبقى هنضطر نعمل حلقة جاية تاني نستأنف الحديث عن الوقاية من أمراض القلب في القرآن أيضا. فالوقاية من أمراض القلب في القرآن، ويتكلمنا عن محور التغذية، محور الحالة النفسية، محور النشاط البدني والحركة. وأنا بتكلم عن التغذية أنا قلت عن التمر، قلت إزاي إن التمر ده مهم جدا وإزاي إن هو المولى عز وجل عندما جاءها المخاض السيدة مريم سيدة نساء العالمين جعلها تأوي إلى جذع النخلة وأوصاها أن تهز إليها بجذع النخلة. ولقوا طبعا أن بالإضافة إلى فوائد التمر في الوقاية من أمراض القلب أيضا بيساعد الحامل على تحمية طلق الولادة، بيساعد بنشط عملية الولادة، أيضا يساعد الحامل بعد الولادة على أن هي الرحم يستعيد الحجم الطبيعي بتاعه بينقبض عشان يمنع نزيف ما بعد الولادة. فالتمر ده يعتبر يعني غذاء ودواء ويعتبر يعني الصندوق اللي هو يعني مملوء بالأسرار وكلها في صالح صحة وجمال وكمال صحة الإنسان سواء قلب الإنسان وأجهزة الجسم المختلفة. نرجع تاني لبعض الأغذية التي تم التوكيد عليها في القرآن، ويمكن دي بنو إسرائيل، فومها وعدسها وبصلها. يمكن القرآن يمكن قال إيه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أنه قارنها بالمن والسلوى، وكان مديهم يعني وجبة غذائية كاملة من السمان والمن شيء يشبه العسل، ده بيكون يعني غذاء كامل بدون مجهود يعني ما فيش فيه تحميل على المعدة. لكن الفوم والعدس والبصل البقوليات بكل فصائلها النباتية دي طبعا أساس للتغذية السليمة. وكل الفيجيتيريان أو النباتيين في العالم لهم منظمات ولهم هيئات ولهم روابط، وصحة النباتيين المعروف أنها بتبقى أحسن وبيبقى أطول أعمارا وأصح قلوبا وأقوى أجسادا. ويمكن بتوع جنوب شرق آسيا الآسيويين طول عمرهم كانوا بيعتمدوا على الغذاء النباتي، لذلك كانوا يعني أمراض القلب فيهم قليلة جدا. والجزر والمناطق النائية التي تعتمد في غذائها على الغذاء النباتي والعدس والفوم والبصل وكل هذه المشتقات دي بتكون يعني أصح أجسادا وعندها وقاية من أمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الشرايين وأمراض العصر كلها. لكن لما بدأنا نتجه إلى النمط الحديث في الغذاء الفاست فود الوجبات السريعة جانك فود الوجبات اللي هي الجاهزة التي تعتمد على بعض الدهون عالية المواد الدهنية الضارة الأحماض الدهنية الشديدة الضرر، وبقت الأكل سريع والوجبات سريعة ودسمة ونسبة الحاجات اللي هي فيها دهون عالية جدا ونسبة كالوريز أو السعرات الحرارية عالية جدا، بقت الناس عرضة لأمراض القلب وخاصة الشباب. يمكن احنا نتساءل عن أسباب انتشار أمراض القلب في الشباب في مصر مقارنة بالعالم، رغم العالم أيضا بياخد هذه الوجبات. يمكن احنا بنتسع في هذه الوجبات لمعظم الناس شغلها مستمر، أوقات العمل غير محدودة وبيضطر يطلب ديليفري في الأكل بتاعه، وبتيجي هذه الأكلات الجاهزة، وهذه الأكلات نسبة الفيتامينز ونسبة الأحماض الأمينية المفيدة ونسبة المواد الأساسية قليلة جدا، بينما نسبة المواد الضارة والأحماض الدهنية المشبعة والأشياء التي تؤدي إلى تصلب الشرايين وتؤدي إلى أزمات القلب وجلطات القلب وسمنة البطن والبدانة في منطقة الكرش، وكل دي بتؤدي في النهاية إلى ارتفاع الضغط وممكن تؤدي إلى مرض السكر اللي هو النوع الثاني اللي بيظهر في البالغين أو الكبار السن، وتنتهي بعملية تصلب في الشرايين التاجية أو تصلب في شرايين الدماغ وأزمات قلبية. فلذلك أنا بأحذر من الإسراف في تناول هذه الوجبات. يعني يمكن تضطر مرة مرتين تتناولها لكن ما يبقاش ده النمط الغذائي بتاعك. يعني للأسف أجيال كثيرة جدا وفرق كثيرة جدا من الشباب أصبحت بتعتمد على الديليفري اللي هو الأكل اللي هو جاهز اللي بيطلب بالتليفون اللي بيجي على طول, وده الأكل الأساسي بتاعهم, وانصرفوا عن إعداد اللي هو الطعام بالطريقة الصحية. لذلك أنا أناشد أولياء الأمور والأمهات بالاعتدال والرجوع إلى المطبخ التقليدي المصري. والمطبخ المصري جميل جدا لو رجعنا الأكلات. يعني أشهر أكلة مصرية اللي هو الفول. الفول ده يعني ده يمكن عايز حل لوحده عشان نقول الفوائد بتاعته لو اتعمل صح, إزاي هو مفيد وإزاي هو مقوي للدورة الدموية وإزاي هو بيحسن حالة القلب وإزاي هو جميل جدا لصحة القلب والشرايين. أيضا من ضمن الأغذية التي ذكرها القرآن ويمكن احنا قلنا قبل كده ودي فيها إعجاز لا شك فيه, التين والزيتون. والزيتون بالذات زيت الزيتون ده يعتبر دلوقتي يعني بيصنف من أعلى الزيوت التي تحافظ على القلب وتمنع أزمات القلب وجلطات القلب. والقرآن يمكن في القرآن ذكر الزيتون سواء صراحة أو كناية 7 مرات بينما التين مرة واحدة. مش بس كده, ده المولى عز وجل أقسم, وعندما يقسم المولى عز وجل بشيء يبقى لازم هذا الشيء عظيم جدا. أقسم بالتين والزيتون, ده حلف بيهم, يعني ده يدل على الأهمية الكبيرة جدا للتين والزيتون في صحة الإنسان والوقاية من الأمراض. بل هناك سورة مخصصة باسم التين, فده دليل على أن هذا الطعام أو هذه المواد الغذائية الموجودة في التين والزيتون لها أهمية قصوى جدا في حماية الخلية والوقاية من أمراض القلب. ويمكن أن أترك قبل كده القصة الشهيرة التي حدثت في اليابان عندما عكف أحد العلماء اليابانيين على استحضار مستخلص يعني يشابه إلى حد ما الميلاتونين ويشابه إلى حد ما الهرمونات الداخلية التي تحافظ على حيوية الخلية وتمنع الشيخوخة وتطيل العمر. وجد أن أحسن مستخلص موجود في التين والزيتون بنسبة 7:1 وهي النسبة التي ذكر فيها التين والزيتون في القرآن. يعني الزيتون ذكر 7 مرات والتين مرة واحدة, نفس النسب بتاعت هذا المستحضر 7:1. هذا العالم الياباني, الحقيقة كانوا 2 عالمان يابانيان لهم القائمان على هذا البحث, عندما بلغ من أحد علماء الأزهر أن في سورة في القرآن تنص على ذلك وأن التين والزيتون ذكر في القرآن بنفس النسب التي توصلوا إليها في هذا المستحضر, هذان العالمان أشهر إسلامهما وأكد أن هذا الكتاب يعني مش كتاب من تأليف البشر أو هذا العلم الذي يسبق العصر, ده علم جاي من السماء ممن لا تخفى عليه أي معلومة في الأرض ولا في السماء, هو المولى عز وجل. نيجي في نهاية الحلقة وأمامنا دقائق معدودات بنتكلم على الوقاية من أمراض القلب في القرآن, حكاية النوم والسهر والليل والنهار. جعل الليل لباسا, في ناس يقول لك إيه طيب السهر والقرآن بيقول جعل الليل لباسا, وفي آيات تانية قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون, وكان في المزمل والمدثر يقول له قوم الليل إلا قليلا. فطبعا التوفيق بين هذه الآيات سهل. طبعا هو القرآن لما تكلم النهار ده للشغل والحركة, حركة الحياة, أما الليل فهو السكن والسكينة والتأمل وتلاوة القرآن والقيام. لكن هو ما قالش أن أنت تنام, بالعكس كل الآيات بتحض على قلة النوم, وقال قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون, عايزك تصحى في الثلث الأخير من الليل. ويمكن احنا لو رجعنا للتوقيت حتى الحديث يقول لك منتصف الليل الساعة 12 وبعد كده الساعة 1 ده يوم جديد, يعني المفروض انت اليوم انتهى عند الساعة 12 فانت كده بدأت نهار يوم جديد. فذكر متكلم على النوم بالليل اللي هو الذي يلي العشاء مباشرة, يعني اللي هو الثلث الأول من الليل ده اللي ممكن الإنسان يستريح فيه. احنا للأسف بندخل الأمور في بعضها, فهو حتى بره هتلاقي الناس بتنام بدري جدا وتصحى بدري جدا, وتلاقي يوم العمل بتاعهم يبدأ 6 وساعات 5 صباحا. يعني كل المؤتمرات العالمية الكبرى الواحد بيحضرها بره يلاقي الناس الساعة 7 الصبح قاعدين في المكان بتاعهم, وأحيانا في بتبقى جلسات الساعة 6 صباحا. عشان توصل 6 صباحا يبقى لازم كنت صاحي الساعة 5 أو 4 عشان تتناول الفطور وتستعد. ففعلا اللي هو الاستيقاظ المبكر ده مهم جدا. ويمكن عبقرية اختيار صلاة الفجر أنا اتكلمت فيها قبل كده, اللي هو وقت الأوزون المفيد ووقت الهواء النظيف وقطع الركود في الدورة الدموية والاتصال بالسماء، ويمكن دي هتحتاج ان احنا نتكلم عليها بالتفصيل في حلقات قادمة. إذن لما يقول تعالى منامكم بالليل والنهار وابتغاكم من فضله، برضو بيتكلم على ان في جزء من الليل هتنامه وجزء ايضا من النهار، يمكن نوم القيلولة. برضو كل الابحاث اللي هي اتعملت في مجال القلب على فائدة نوم القيلولة والوقاية من ازمات القلب وجلطات القلب وجلطات الدماغ، لذلك نوم القيلولة. بس كل علماء امراض النوم، وده طب باحاديث اسمه طب النوم، بيقولوا لازم تبقى ناب، او اللي هي ايه نوم القيلولة، تبقى حاجة بسيطة جدا. انت لو دخلت مثلا في ساعتين وثلاثة نوم بالنهار، انت كده دخلت في دورات من النوم العميق، انت كده لخبطت نمط النوم بتاعك. لكن لازم تبقى زي ايه تغفيلة، نعاس بسيط كده، يعني تبقى فترة قصيرة جدا نوم القيلولة، ودي مهمة ومفيدة للقلب والأوعية الدموية والوقاية من أزمات القلب وجلطات المخ. احنا بنقترب من اللحظات الأخيرة في حلقة اليوم في البرنامج، والحمد لله بنقولها من كل قلوبنا بعد أن احتبست الأنفاس انتظارا للحكم الذي كان هناك تهديدات وتصعيدات، في ناس يريدون أن يقيدوا نارا للحرب، لكن يأبى الله عز وجل إلى أن يطفئ كل نار تشعل في بصر وأن يجعلها محروسة بعينه إن شاء الله. وأنا عندي أمل كبير جدا رغم كل هذه الأزمات ورغم كل هذا الظلام الذي يحيط بنا من كل جانب، أن يشرق الصبح من جديد وأن تتألق الكنانة كما كانت وترجع لسابق عهدها وأمنها وسلامها. وإلى لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله قبل ساعة من الآن يتواصل نبض الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.